إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذا المجلس نتابع درسنا في تفسير القرآن الكريم، في التفسير المشهور المبارك تفسير ابن كثير. ودرسنا في هذه الليلة في أطول آية في القرآن الكريم، وهي الآية 282 من سورة البقرة، وهي المسمى بآية الدين، وهي تتحدث عن توجيهات كريمة تتعلق بالدين وبكتابة الدين وبحفظ الدين وبالإشهاد على الدين وبالرهن، وهي استكمال للآيات الكريمات التي قبلها، وهي التي تحدثت عن الربا وعن حكم الربا، وتحدثت عن شبه المرابين الذين يقيسون أقيسة فاسدة في مقابلة النصوص. فبعد أن بين الله عز وجل أحكام الربا بيانا شافيا، جاء الحديث عن الدين، لأن الربا أصله يدخل في الدين، فإن الربا هو أن يستدين رجل مبلغ بمبلغ ويشترط صاحب الدين أن يسدد بمبلغ أكثر منه، يعني 100-120. هذه من أشهر صور الربا، وإن كان له صور أخرى، لكن أشهر صور الربا المعاصرة والتي تمارس في كثير من بنوك العالم هي أن يقترض 100 مثلا ب120 أو 110 أو نحو ذلك. وقليل الربا وكثيره حرام، وهو من كبائر الذنوب كما مر معنا في الآيات السابقة. وجاء البيان بأن الله سبحانه وتعالى قد تعهد المرابين بحرب من الله ورسوله، وبينت الآيات السابقات حالة المرابين حين البعث، وأنهم كالمصروع كالذي تتخبطه الشياطين. وهذه الآيات الكريمات المتعلقة بحفظ المال وما يتعلق به من أحكام هي تحقق مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، وهذا المقصد هو حفظ المال. فإن حفظ المال وبيان أحكام المال هي مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، شرعت لأجله أحكام وشرعت لأجله حدود. ومن أشهر ذلك حد السرقة، فإن حد السرقة مع ما فيه من إتلاف يمين السارق فإنما شرع ليامن الناس على أموالهم ولتحفظ لهم أموالهم. وهذه الآيات الكريمات المتعلقة بالدين هي في هذا السياق وفي تحقيق هذا المقصد، وهو حفظ أموال الناس. وفي هذه الآيات الكريمات أيضا رد على شبه العلمانيين المعاصرة الذين لا يأخذون أحكام الاقتصاد وأحكام المعاملات من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذونها من أهوائهم ومما يظنون أنه يحقق لهم المصلحة التي يزعمون. والمتتبع للآيات الكريمات ومنها هذه الآية التي عندنا آية الدين يبين بأن الجوانب المالية كغيرها من جوانب الحياة قد اعتنت بها الشريعة وبينت أحكامها وفصلتها، فهي ليست في حاجة إلى أن تستورد لها أحكام من أعداء الإسلام، ولا أن يقلد المسلمون أعداءهم في مناهجهم الاقتصادية، وإنما الواجب عليهم والمتعين أن يأخذوا أحكام اقتصادهم وأن يأخذوا ما به تحفظ الأموال من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن في ذلك كفاية، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين. وإذا كان مجرد كتابة الدين والإشهاد عليه فيه هذه الآية العظيمة أطول آية في القرآن، فغيره من أحكام البيوع وأحكام الرهن وأحكام النفقات وأحكام التجارة وأحكام المزارعة وأحكام المساقاة إلى غيرها من الأحكام التي ما تركت لا شاردة ولا واردة مما يحتاج الناس إليه في بيوعهم وفي تعاملاتهم إلا وقد وضحته. وبهذا يتضح لنا أن الذين يتبعون المنهج الاشتراكي أو المنهج الرأسمالي إنما هم في عماية عن دين الله عز وجل. ويظن بعضهم خاصة في عصورنا المتأخرة يظنون أن المنهج الرأسمالي في الاقتصاد هو المنهج المصلح لأحوال الناس، ويظنون أنه هو الذي ينمي أموال الناس تنمية طيبة، ويظنون أنه منهج مستقيم، وبعض الجهل يظن أنه لا يتعارض مع الإسلام، بينما النظام الرأسمالي يقوم على ركائز كل أكثرها مخالف لأحكام الإسلام. وأشهر ركيزتين يقوم عليها النظام الرأسمالي هي ركيزة الربا وركيزة الاحتكار. ركيزة الربا التي قضت على القرض النافع، فأكثر التعاملات تقوم على الربا في الاقتصاد المعاصر، وكذلك ركيزة الاحتكار والتكتلات الاحتكارية التي تضيق على الناس معيشتهم، والتي يتفق أهل رؤوس الأموال على احتكار ما يقتات به الناس فيرفعون السعر متى ما أرادوا، حتى وصل الأمر بأهل الاحتكار إلى أنهم يحرقون بعض المحصولات الزراعية حفاظا على ثبات السعر. يوجد ألوف من الناس يموتون من الجوع، ويوجد من أصحاب المنهج الرأسمالي من يحرقون كثيرا من المحصولات الزراعية ولا يعطونها للناس للمحافظة على ثبات أسعار المواد الزراعية. فالحمد لله الذي كرمنا بالإسلام وشرفنا بالإسلام وجعلنا لنا أحكاما تحفظ المصلحة، ولم تغفل الشريعة عن شيء مما يحتاجه الناس في تعاملاتهم، ومنها هذه الآية العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ففي هذه الآيات إرشاد إلى أن المسلمين إذا كان بينهم تعامل بدين، وحتى غير المسلمين لو وجد تعامل بين مسلم وكافر، فإن المسلم قد أرشد إلى أن يوثق هذا الدين وأن يكتبه وأن يجعل عليه شهود، وذلك لسد باب التنازع ولحفظ أموال الناس، فإن الكتابة والإشهاد على الكتابة تحفظ الحقوق، فإذا لم يكن شهود ولا كتابة فإن الحق ربما يضيع، إما أن يكون الذي عليه الحق لا يخاف الله عز وجل فيفجر في الخصومة وينكر، وإما أن ينسى ولا يتذكر هذه المعاملة، وإما أن يموت والورثة لا يقبلون الدعوة إلا ببينة، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تكثر كثيرا في المجتمع الإنساني. ولسد هذا الباب ولحفظ أموال الناس أرشد الله عز وجل إلى الكتابة والإشهاد إذا كان هناك معاملة إلى أجل، إذا كان هناك معاملة إلى أجل، بشرط أن تكون هذه المعاملة مباحة، وأما إذا كانت هذه المعاملة محرمة فلا يجوز أن يشهد عليها المسلم، ولأجل ذلك ولا يجوز أن يكتبها، كما مر معنا في الدروس السابقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولأجل ذلك الواجب على المسلم إذا طلب منه أن يكتب أو أن يشهد على معاملة ورأى فيها ما لا يحل شرعا فليمتنع، ولينصح هؤلاء بأن يمتنعوا عن المحرم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يشهده على وصية جور، قال: إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور، لأن هذا الرجل كان يريد أن يكتب وصية بمال لإحدى أولاده لأحد أولاده ولا يعطي البقية، وهذا فيه جور وفيه تفريق في المعاملة بين المتساوين، فلأجل ذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وامتنع عن الشهادة. وأما الربا فالنص فيه واضح كما سمعتم، وغير ذلك من المبايعات والأشياء التي لا تجوز والأشياء المحرمة فهي داخلة في الجور، فكل ما خالف الحق فهو جور. يعني لو أنه تاجر يبيع الدخان وطلب منك أن تشهد فامتنع، قل: لا أشهد على محرم. أو يبيع غير ذلك من الآلات اللهو المتمحض للشر أو نحو ذلك، فقل: لا أشهد على محرم. أو معاملة فيها احتكار أو ظلم أو جور، فقل: فلا أشهد على محرم. إذن الأمر بكتابة الدين إلى أجل مسمى بشرط أن يكون هذا الدين على منهج صحيح وفي صورة مباحة. فهنا يستحب أن يكتب، وهل يجب أو لا يجب؟ يعني ظاهر النص أنه للوجوب، لأن الأمر قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والأصل في الأمر أنه للوجوب. الأمر الذي لا تحف به قرائن تصرفه عن الوجوب فإنه يحمل على الوجوب، فإذا حفت به قرينة تصرفه عن الوجوب فإنه يكون أحيانا للإرشاد وأحيانا يكون للإباحة ونحو ذلك. فهذا الأمر حمله بعض العلماء على الوجوب، وقالوا يجب على من كان بينه وبين أحد معاملة إلى أجل مستقبل أن يكتب وأن يشهد، إلا ما استثني في الآية وهي التجارة الحاضرة، لأن التجارة الحاضرة التي يديرها الناس لو كلفوا بالإشهاد والكتابة ففيه مشقة، لأن بعت شريت بعت شريت، يكون الواحد في السوق يشتري عدة أغراض وعدة أشياء لكنها حاضرة، هذا يسلم وهذا يأخذ، فلو كلفوا بالإشهاد والكتابة لكان فيه مشقة، وهذه الشريعة مبناها على التيسير. فإذا كانت حاضرة فهذه مستثناة في الآية، وإن كانت إلى أجل الذي فيه مجال للنسيان وفيه مجال للإنكار ونحو ذلك فالنص واضح أن فيه أمر بالكتابة، ولكن بعض العلماء صرف هذا الأمر إلى الاستحباب ولم يجعله واجب. وسبب صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبايع مع رجل اشترى منه فرس، ثم ولكن القيمة لم تكن حاضرة، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلحق به إلى منزله ليسلم له القيمة، وهذا الرجل من الأعراب، يعني من الأعراب ظاهره أنه غير مسلم، لأن المسلم لا يمكن أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن ينكر. فتقدم الرسول إلى منزله ليحضر القيمة، فاعترض الناس لهذا الأعرابي وهو يقود الفرس، ولم يعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشترى هذا الفرس، فكانوا يساومون هذا الأعرابي على هذا الفرس، فدفعوا له زيادة، فطمع هذا الأعرابي في الزيادة، فنادى على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إما أن تأتي بالقيمة وإلا أبيع الفرس، فقال ألم تكون قد بعت الفرس علي، يعني حصل بيني وبينك الإجابة والقبول انتهى، أنت ليس لك إلا القيمة. فأنكر الرجل وقال لم يحصل بيني وبينك بيع، فهم به الصحابة لأن هذا الفعل من هذا الأعرابي تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر،